الملاحظ يا إخواني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أصناف كثيرة، تكلم عن 7 أصناف. وأول ما بدأ الحديث، بدأ الحديث عن الإمام العادل، والسؤال لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل عن بقية هذه الأصناف؟ قال أهل العلم لأن بصلاح ذلك الإمام، الإمام العادل، وسيأتي ما معنى الإمام العادل، صلاح هذا الإمام العادل صلاح الأمة بأسرها، فهو الأمن والأمان إذا طبق شرع الله عز وجل بين الرعية، وإذا سوى بين الرئيس والمرؤوس، وإذا سوى بين الصغير والكبير، وإذا سوى بين الذكر وبين الأنثى، أعني في مسألة العدل. والذي يدل على هذا ما ذكر في سيرة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر إذا ذكر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب يا إخواني كان نارا في رأس عالم في مسألة العدل، وسأذكر هذه قصة التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة. هذه القصة تدل على أن الإمام العادل لابد أن يكون فقيها في السياسة الشرعية كي يرعى الرعية التي تحت يده. في البخاري وغيره من رواية جابر بن سمرة عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر. سيدنا عمر بن الخطاب كان أمير الدولة، وولى سيدنا سعد بن أبي وقاص على الكوفة، كان واليا على الكوفة زي رئيس الدولة الآن، وتحت إيده محافظ للدقالية، محافظ للشرقية، المنوفية، إلى غير ذلك. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة. خرجت مجموعة من الكوفة من بني عتق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن سعدا لا يحسن أن يصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الظن بسعد بن أبي وقاص من عمر بن الخطاب، سيدنا سعد كان من 10 المبشرين بالجنة، ومع ذلك قالوا عنه بأنه لا يحسن أن يصلي بهم صلاة رسول الله. ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ عزل سعدا وولى مكانه عمارا. طب السؤال، هل سيدنا سعد متهم في دينه؟ لا يا إخواني، الصحابة كلهم عندنا ثقات عدول، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وما حدث بين الصحابة الذي أصاب له أجر والذي أخطأ له أجران، الذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد. فالإنسان يمسك لسانه فيما وقع بين الصحابة. شاهد أن النبي أن عمر بن الخطاب عزل سعدا وولى مكانه عمارا، وسيدنا سعد لم يكن متهم في دينه، بل كان من الصحابة الذين قد ترد الله عز وجل عنه في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا سعد، قال: يا أبا إسحاق، دي الكنية، يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، والله لقد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرم عنها شيء، لكنت بزود ولا بنقص، ولكن كنت أصلي بهم صلاة رسول الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، كن سيدنا سعد بن أبي وقاص، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فما دخلوا مسجدا من المساجد وسألوا الناس عن سعد إلا أثنوا عليه خيرا. لما دخلوا إلى بني عبس، مسجد في بني عبس، قام رجل يكنى بأبي سعد واسمه أسامة ابن قتادة، قال: أما إذ أنشدتنا، طالما أنت قلت لنا قولوا رأيكم في سعد، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بين الرعية. يتهم من؟ سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة. إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بين الرعية. فرفع سعد رضي الله عنه وارضاه يده إلى السماء وقال: يا رب، اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الله أكبر. اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير روى هذه الرواية: فوالله لقد طال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، ورأيته في الناس يمد يده للخلق، وكان يغمز الجواري البنات الصغار، فلما سئل قال: عبد مفتون أصابتني دعوة سعد. الشاهد من هذه الرواية يا إخواني أن سيدنا عمر بن الخطاب لما تكلم الناس في سعد، يعني كان كلام بالباطل وكلام كذب، لما تكلم الناس في سعد عزل سعدا وولى مكانه عمارا. طب ليه؟ السبب الأول كي لا يقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقرب إخوانه وأصحابه. الأمر الآخر في الأمة المسلمة الآلاف من الصحابة ممن يتكلم فيهم وكانوا ثقات عدول، فمن سياسة الحاكم العادل ومن سياسة الشرعية بين الرعية أن يعزل من قد تكلم فيه ويقرب من لم يتكلم فيه طالما أنه ثقة عدل قد عرف بذلك بين الأمة المسلمة. إذن يا إخواني الإمام العادل به صلاح الأمة المسلمة كلها، وأنتم تعلمون إذا ذكر العدل ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإذا ذكر عمر ذكر العدل. تاب السؤال: من الإمام العادل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. من الإمام العادل؟ قال الإمام العلامة الحافظ ابن حجر في فتح الباري وشرح البخاري بأن الإمام العادل صاحب الولاية العظمى. إيه الولاية العظمى؟ يعني رئيس الدولة، يعني الأمير، يعني الملك، يعني السلطان. يبقى الولاية صاحب الولاية العظمى رئيس الدولة، الملك، السلطان، الأمير، ويدخل تحته كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، اسمه إمام، اسمه إمام عادل، طالما عدل بين المسلمين واسمه إمام عادل. والإمام ابن عبد البر يقول: ويدخل تحته بالمعنى دون اللفظ كل من ولي أو لزمه الحكم بين اثنين. يبقى يدخل بالمعنى دون اللفظ على إن اللي بيحكم بين اثنين بالعدل اسمه إمام عادل. واستدل على ذلك بالحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيد في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. يقول سفيان الثوري بن عبد الله الثوري عليه رحمة الله: صنفان إذا صلح صلحت الأمة، العلماء والأمراء. إذا كان العلماء سوء زينوا الباطل للأمير لرئيس الدولة، قالوا بأنك عادل فيتملقون وتقربون منه ليأخذوا شهرة أو منصب أو مال أو غير ذلك. يبقى صنفان من الخلق إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، الأمراء والعلماء. الإمام العادل يا إخواني تزيد مرتبته عند الله عز وجل إذا كان عادلا على مرتبة الصوام القوام. طب ليه؟ لو أنك ظللت طوال الليل تصلي بين يدي الله عز وجل، أنت الذي تنتفع بهذه الصلاة. لو إنك صمت كالصيام نبي الله داود يوم وتترك يوم، هذا الصيام ينفعك أنت. أما الإمام العادل الحاكم العادل الذي يعدل بين الرعية، سواء كان رئيس دولة، عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشورى، سواء محافظ ومدير مدرسة مدير معهد كل دول يدخل تحت قول إيه؟ الإمام العادل كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله. إذا بنقول تزيد مرتبة الإمام العادل على الصوام القوام، ليه؟ الصائم ينفع نفسه والقائم ينفع نفسه، أما الإمام العادل يتعدى نفعه إلى الرعية فينشر بين الناس السنة ويقمع البدعة ويدعو الناس إلى التوحيد وينبذ الجهل والشرك وينشر الأمن والأمان ويحسن إلى الفقير ويضرب على يد الظالم ويأخذ للمظلوم حقه، الأمن والأمان والعدل مع الإمام العادل. فلذلك من فضل هذا الإمام العادل أن تزيد مرتبته على مرتبة الصوام القوام. الله عز وجل في كتابه خاطب ولاة الأمر في آية قرآنية محكمة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا خطاب من الله عز وجل ووصية من الله تعالى لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل، ولن يحكم الإمام العادل بين الناس بالعدل إلا إذا حكم بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، الحق يعني الحق المنزل من السماء، اعدل بين الناس ولا تخذ بيد الناس بعيدا عن الله عز وجل. فالنجاة لنا يا أمة التوحيد يا إخواني يا أصحابي يا أحبابي، نجاتنا في هذه الأيام وإحنا على قدوم الانتخابات أن نتدبر في الصفات التي ذكرت للإمام العادل في القرآن والسنة كي نعيها. لا تسأل أحدا، اسمع هذه الصفات كما بينها ربنا وكما بينها نبينا لتنجو إن شاء الله تعالى، فتنتخب الرجل الثقة المؤتمن على دينه، واعلم بأنك مسؤول أمام الله يوم القيامة، أعني عن شهادتك. لا ينفع قريب ولا صاحب ولا عصبية ولا قبلية ولا علم مرشح دجارك ولا معك في نفس حزبك ولا في نفس تنظيمك، صدقني والله والله كل هذا لن ينفعك أمام الله عز وجل. الذي ينفعك أن تتخذ حاكما صالحا يحكم فينا بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل حدثنا عن العدل في آيات كثيرة. قال الله تعالى في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الإمام العادل يا إخواني له علامة يعرف بها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما صلى عليه كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كيوم ولدتهم أمهاتهم عرايا بين يدي الله عز وجل. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني الكل عرايا في أرض المحشر، الرجال بجوار النساء، يعني ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أي همهم ذاك، حدش فضل حد. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. في هذا الموقف العصيب الإمام العادل الذي يحكم بين الناس بالعدل له علامة يعرف بها في القيامة، وهذا متخذ من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين أي العادلين، إن المقسطين أي العادلين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يبقى يأتي الإمام العادل يوم القيامة وله علامة يعرف بها أنه على منبر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. طب ليه على المنبر من نور يغبطه الأنبياء والشهداء والصالحين والأتقياء؟ ليه؟ لأنه عدل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. كل ده كلام عن فضل الإمام العادل. والإمام العادل يا إخواني لا ترد له دعوة. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان واليا على الكوفة، ولما ظلمه أسامة بن قتادة المكنى بأبي سعيدة ماذا فعل وهو إمام عادل؟ رفع يديه إلى السماء، قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وقد كان فتن في دينه، كان يغمز الجواري، فلما يسأل قال عبد مفتون أصابته دعوة سعد. إذن يا إخواني الإمام العادل لا ترد له دعوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا. نحن في ليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط أي العادل. وهذا من فضله، من فضل الإمام العادل لا ترد له دعوة. بل إن الإمام العادل الذي يرفق برعيته ويشفق عليهم الله عز وجل يرفق به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أن يرحمه ربه عز وجل يوم القيامة. وكفى منقبة وفضلا للإمام العادل أن إجلال هذا الإمام من إجلال الله عز وجل، وطاعة هذا الإمام من طاعة الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سلطان الله في الأرض أجله الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الإمام العادل يا إخواني من صفاته أو له صفات يتميز بها بين العباد. واحنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب والشورى وبعد كده رئاسة الجمهورية صلى الله عليه وعجل بها قولوا آمين يا حي قيوم. انت تسأل نفسك عندنا حزب النور وحزب الأصالة وحزب الحرية والعدالة وحزب الوسط والحزب الوسط الديمقراطي وعندنا مش عارف حزب ايه، احزاب كثيرة جدا جدا جدا. انت كمسلم بتقول بالذات من ابائنا وعوام المسلمين لك انا مش عارف انتخب مين. انا بقول لك سأخذ بيدك إلى صفات الإمام العادل. هذا الإمام العادل قلنا قد يكون رئيس الدولة، قد يكون عضو مجلس الشعب، قد يكون عضو مجلس الشورى. والله العظيم لو أنت أنزلت الكلام اللي أنا بقوله لك ده النهاردة في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ووضعت هذا الكلام نصب عينيك تستطيع أن تختار وأنت مرتاح البال خالص وأنت ترضي ربك عز وجل. من صفات هذا الإمام العادل ألا يكون قد ظلم واحدا من العباد، فإن ظلم واحدا من العباد رد إليه مظلمته. يبقى ما ينفعش انتخب واحد كان يمالي حاكما ظالما أو يتعامل مع أحزاب تحارب الله ورسوله. افهم كلامي رضي الله عنك رحمك الله وبارك الله تعالى فيك. ركز أخي الحبيب. إذا بنقول من صفات الإمام العادل ألا يكون قد اتهم في سيرته، لكان تبع موقعة البغل والحمير ولا متهم في سيرته، ولا بنته ماشية في الشارع مش لابسة حجاب، ولا هو شغال بالرشوة، ولا كان بيكذب على الخلق، ولا كان بيقرب أصحابه من السيئين ويبعد عن الفقراء. لازم أنت تنظر إلى سيرته وإلى مسيرته. كل منطقة الناس كلها عارفة بعضها، اسأل الصالحين، عندي 20 واحد مترشح اختار مين؟ الناس الصالحين من اهل المساجد هيقول لك اختار اهل الديانة من عرف بسيرتي. تعال نشوف الكلام ده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان اعدل الناس، بل جمع الصحابة يوما وقال لأصحابه: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. ده من يا إخواني؟ أعدل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: أنا خايف تيجي يوم القيامة تطلبوني بمظلمة أمام الله عز وجل في مال أو عرض. أنا نفسي أسأل سؤال لبشار الأسد ولمبارك ولعلي عبد الله صالح ولغيرهم: ألا تعلمون أنكم مسؤولون أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ انتوا نسيتوا اليوم الآخر؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. كل اللي عملته في شعبك ستراه في صحيفتي، أقسم بالله. وأنا في وقت السحر رأيت من أيام مشهد على النت رجال لبشار الأسد، أسأل الله تعالى أن يقطعه تقطيع وأن يرينا فيه آية. وكل الظالمين والطغاة والمتكبرين والجبارين، مقطع لرجال بشار الأسد. وقد أتوا باثنين من شباب أهل السنة، كتفوا أيديهم وأرجعوهم على الجانب الأيمن، وبعضهم وضع قدمه على قدم الأخ من أهل السنة لنايم ده، والآخر والله أتى بسيف وضعه على رقبته ولم يترك حتى فصل الرأس عن الجسد ورماها بقدمه. أقسم بالله رأيت هذا بعيني. يا أمة التوحيد انتبهوا، هذه الفترة التي نعيشها الآن لو أن الله تعالى وجد من قلوبنا صدق نية أننا نريد تطبيق شرع ربنا عز وجل لمن علينا بحاكم صالح. اوعى تبيع دينك بدنياك، دينك لحمك ودمك، أنت موقوف أمام الله عز وجل سيسألك اخترت فلان ليه وتركت فلان ليه. فإذا ما علمت بأنك موقوف فاعلم بأنك مسؤول، ولا بد أن تعد لهذا السؤال جوابا. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه وكان أعدل الناس، ثم يقول لإخواني: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته، صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن نبينا قدم نفسه للقصاص. أي نعم، الناس أصلا كان بيسوي الصفوف في أرض المعركة استعدادا لمعركة، فمر بسواد ابن غزية. سواد ابن غزية كان متقدم على الصف، ماذا فعل النبي؟ طعنه النبي صلى الله عليه وسلم بعود في بطنه، كان في يده زي عود السواك كده، طعنه في بطنه، قال: استوي يا سواد. فما أن مر النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه قال له سواد: يا رسول الله القود، أنا عاوز القصاص. فتعجب الصحابة ورجع النبي إليه قال: يا سواد ما تريد؟ قال: يا رسول الله القود، لقد أوجعتني، لقد أوجعتني. ماذا فعل النبي معه؟ قال: استوي يا سواد. هكذا كأنك بتدفع ايدك بتقول له: ارجع يا ابني ورا شوية بعيد عن النار ولا بعيد عن الطريق. بيده وقف النبي أمامه قال: اقتص، خذ حقك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس. فلما وقف النبي أمامه قال: ارفع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارفع ثوبك عن بطنك. فرفع النبي، فأتى سواد فمال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وظل يقبلها وهو يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سواد ما حملك على هذا؟ تقول لي قصاص ده انت شفتها بالقلب البطني بل وتشمها، ماذا تفعل يا سواد؟ ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله ان الامر كما ترى، ده احنا طالعين لجهاد، فاردت ان يكون اخر عهدي بك ان يمس جلدي جلدك فاحرم على النار. الشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم قدم نفسه للقصاص. فمن سيرة الإمام العادل عضو مجلس الشعب الشورى رئيس الدولة أن يعرف بين الناس بسيرته الحميدة، يتقرب إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى المحتاجين، ويسعى لقضاء حوائج العباد، ويسعى لقضاء حوائج الخلق، ولا يعرف أبدا عنه ظلم. فالنبي قدم نفسه للقصاص صلى الله عليه وسلم. بل والله يا إخواني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين الطفل الصغير وبين الرجل الكبير الشيبة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلس، عن يمينه سيدنا عبد الله بن عباس، وعن يساره الصديق. فأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه شراب، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آداب الشراب أن يبدأ أولا بمن على اليمين، من على يمين سيدنا النبي عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا، ومن على يساره الصديق صديق الأمة الأكبر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عباس وقال يا ابن عباس الحق لك. إمام الدولة بيكلم غلام عشان يعلمنا العدل، ويعلم الرؤساء العدل، ويعلم أعضاء مجلس الشورى والشعب العدل بين العباد. قال يا ابن عباس الحق لك، ولكن هل تأذن لأبي بكر فيشرب قبلك؟ النبي يستأذن غلاما، الحق لك، ولكن هل تأذن لأبي بكر فيشرب قبلك؟ فماذا قال الغلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ قال والله لا أوثر على سؤرك أحدا يا رسول الله، أبدا ما حدش يشرب قبلي، طالما أنك شربت أولا فأنا أريد أن أشرب بعدك فالحق لي. النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الغلام الصغير وبين الرجل الكبير لأن الحق له. هكذا اللي يرشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب وشورى اسأل عن سيرته، عامل ايه من الناس؟ يظلم العباد ام يأخذوا للمظلوم حقه من الظالم؟ يقرب الاغنياء ولا يقرب الفقراء؟ كذلك يا اخواني الامام العادل هذا يعدل بين الناس اجمعين، بين القائد وبين المقود، بين رئيس الجيش وبين الجندي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان امير الدولة، وارسل سيدنا ابو موسى الاشعري الى بعض المعارك، الى غزوة، فخرج وكان معه جندي ذا صوت ونكاية في العدو، كان يقتل يمة ويسرة. فلما غنموا، الغنيمة ما يؤخذ من العدو بقتال، فلما غنموا أعطاه بعض سهمه. سيدنا موسى الأشعري كان قائد الجيش، قال للجندي خذ بعض السهم اللي ليك ولما نرجع إلى ديارنا سأعطيك الباقي. فأبى أن يقبله إلا جميعا، قال له لا أيها القائد أريد مالي كله. ماذا فعل أبو موسى الأشعري؟ جلده 20 جلدة وحلق رأسه. ده القائد الأعلى للقوات المسلحة بيتعامل مع جندي. ماذا فعل الجندي؟ ذهب إلى عمر بن الخطاب الذي هو العدل، قال يا أمير المؤمنين العدل العدل، فوالله ما ولاك الله علينا إلا بالعدل. قال ما حدث؟ إلا حصل؟ قال والله لقد كنت صاحب صوت ونكاية في العدو، فلما غنمنا أتى أبو موسى الأشعري فأعطاني بعض سهمي فأبيت إلا كله. قال وماذا فعل؟ قال جلدني 20 جلدة وحلق رأسي. شوف أمير الدولة اتعامل ازاي، كتب رسالة من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: إن كنت قد ظلمت هذا الجندي في جمع من الخلق فاجمع الناس ليأخذ حقه عشان يجلدك ويحلق رأسك، وإن كنت قد فعلت هذا بينك وبينه فخلي بينك وبينه، خلاص يبقى بينك وبينه. فلما وصلت الرسالة إلى أبي موسى الأشعري وأمسكها بيده قال: العدل العدل، لا يأتي العدل إلا من عمر ومن اتبع منهج عمر. ثم نادى على هذا الجندي أن اختص خذ حقك. قال: من حوله؟ ده القائد، ده قائد الجيش وانت جندي، ده والي عن الأمير، اعفو عنه. قال: والله لن اعفو عنه. فلما جلس أبو موسى الأشعري قال: خذ حقك، اجلدني 20 جلدة واحلق رأسي. ماذا فعل الجندي؟ وضع يده على رأس أبي موسى الأشعري ثم بكى وقال: اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عنه. شاهد عرف من سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه لم يظلم أحد، سوى بين قائد الجيش وبين الجندي. وهذه من صفات الإمام العادل، أن يسوي بين الغني وبين الفقير، بين الكبير وبين الصغير، بين الشاب وبين الشيبة، بين الرجل وبين المرأة. انظروا يا إخواني إلى هذه الصفات بعين قلوبكم لتستبصروا الأمور القادمة إن شاء الله تعالى. من صفات هذا الإمام العادل أنه لا يزج بنفسه إلى الرئاسة ولا إلى مجلس الشعب والشورى، هذا هو الأصل، لأن من طلبها وكل إليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل ألا يطلبها إلا إذا كان هناك علة شرعية دفعه إخوانه اللي عارفين عنه الدين والديانة والأدب والخلق وحسن التواضع مع الخلق والرحمة بالعباد والسعي في قضاء حوائج العباد. سيدنا يوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم. طلبها لأنه لم يكن في المجتمع ساعته إلا هو، فمن طلبها لعلة شرعية فلا حرج عليه، ولكن الأصل ألا يطلبها. ولما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهبنا من الإمارة، قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة. وما هي؟ أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. والله الذي رفع السماء بلا عمد، إن 90% من الذين الانتخابات مجلس الشعب والشورى هم الذين دفعوا بأنفسهم إلى هذا المكان وهم لا يستحقون، كثير منهم بعيد عن حتى المساجد. وسأعلق على هذا من ضمن صفات الإمام العادل، اللي يقف ويقرأ بعين قلبه هذه الأحاديث التي ترهب من مسألة الإمارة يفكر 1,000,000 مرة ولو طلبه أصحابه أن يتقدم لهذا المكان. حديث أكرره كثيرا وأقف أمامه طويلا في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم سلم يا رب. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكر يا عبد الله قبل أن تقدم على هذه الأماكن، وأن الله تعالى سيوليك تحت يدك الملايين من الخلق وأهل لهذا الكرسي. كم من أناس كانوا من أهل الدين وبعد الكرسي صاروا من أهل التين، بعيد عن الدين انقلبوا. ما الذي حدث؟ إذن يا إخواني مسألة الإمارة ليس باليسير أبدا على الإنسان أن يزج بنفسه في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إمام الأمير عشرة، واحد ربنا ولا على عشرة، إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا. اللهم سلم يا رب، حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. انت فرحان ان انت نزلت لانتخابات مجلس الشعب والشورى؟ والله لو انك فكرت في هذه الاحاديث بعين قلبك وببصيرة نافذة كنت تراجعت مليون مرة. فمن صفات الامام العادل رئيس دولة شعب شورى الا يزج بنفسه، ولكن اخوانه هم الذين يدفعونه الى هذا المكان. عشان نقوله الحديث ده، ودي بشارة إلى بشار الأسد وإلى القذافي وإلى مبارك وإلى علي عبد الله صالح وإلى جميع الطغاة من أهل الأرض، من عذبوا العلماء وقتلوا الأولياء وسجدوا الأتقياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشدهم عذابا عند الله يوم القيامة. عذبتم العلماء والصالحين ستعذبوا بأشد العذاب عند الله عز وجل يوم القيامة. يا إخواني، الأمر مسؤولية عظمى علينا كأفراد في المجتمع المسلم، لابد أن ننتخب وأن ندلي بأصواتنا لأهل القرآن، لأهل السنة، للطيبين الصالحين المعروفين بالصلاح والتقوى والديانة. لن ينفعك إن هو قريبك ولا من أهل بيتك ولا جارك ولا عمل لك مصلحة، كل ده مش نفعك قدام ربنا عز وجل. الذي ينفعك الشهادة الطيبة. قال الله عز وجل عن الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الإمام الظالم هذا لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، ولو عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وفين في قلب الله السجن الظالم نايم وحواليه مجموعة من الظالمين من أولاده، ومسكن المصحف يا أخي، ولما القاضي يسأل: أنت فعلت كذا؟ لم أفعل. طب واللي بعده؟ لم أفعل. طب واللي بعده؟ لم أفعل، بل أنكروها بالكلية. أبشروا بعذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، فقير بس مختال ومتكبر. يا والله يا إخواني، من وقف على مثل هذه الأحاديث لا يتقدم خطوة إلا إذا زج به إلى رئاسة الجمهورية أو عضوة مجلس الشعب والشورى. كذلك من صفات هذا الإمام العادل أن يكون مسلما صاحب اعتقاد صحيح. شفت لقاء على التلفزيون مع واحد من رؤساء الجمهورية المترشحين يعني، ونريد للأمر الحازم حازما الشاهد، فبيسألوه بيقولوله: ايه مشكلة الاخوة اللي هو من التيار الاسلامي؟ ما دي مصيبة برضه. بيسألوه سؤال: ايه تعاملكم مع النصارى؟ تعاملنا مع النصارى ما امرنا به ربنا عز وجل وما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أنا مش عارف أنتوا عاملين قلق في مسألة المسلمين والنصارى ليه؟ اسمع اللي جاية دي: نحن والنصارى نعبد ربا واحدا. والله 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 تكذيب لنصوص القرآن. تعال اقرأ الآية: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، حصل؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ده مش تكلم ربنا. شاب جنبي في المنطقة من النصارى قال لي وانت بتدي درس في مسجد الرضوان انا بابا قاعد في البلكونة بسمعك. قلت له ابشر بخير، اسأل الله لك الهداية. فقال لي بس نفسي اسألك سؤال. قلت له اتفضل. قال له انتوا بتكفروا النصارى ليه؟ قلت له تعالى نجيب القضية من اولها. هل انت وانت رجل نصراني تؤمن بالقرآن ام تكفر به؟ قال لي اكفر به. قلت له طيب هل انت تؤمن بأن خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد أم تكفر به؟ قال أكفر به. قال قبل أن يكفركم ربكم عز وجل في كتابه ألم تكفروا أنفسكم؟ ألا أي حصل. ترى خلاص ليس معنى ذلك أن النصارى سيظلموا. الإسلام ما علمنا هذا. بعد قراءة آية الكرسي قال الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تبين طريق الإيمان من طريق الكفر. اللي عاوز يسلم يسلم، واللي عاوز يكفر يكفر، هو حر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا لم يرح رائحة الجنة. النبي ما علمنا أن نظلم أحدا، ولا ربنا عز وجل في كتابه علمنا أن نظلم أحدا. طالما أنه معاهد لم يظلمنا ولم يعتدي علينا بسلاح، ليس بيننا وبينه إلا حسن المعاملة والعشرة بالمعروف. أما مسألة الحب هذه قضية تتعلق بقضية الولاء والبراء، فنحن نحب من يحب الله ورسوله ونعادي من يعادي الله ورسوله. إذن اللي عايزين نقوله يا أحبابي إن من صفات المرشح ده شعب شورى مش عارف إيه أن يكون رجلا صاحب اعتقاد صحيح، مسلما صاحب اعتقاد صحيح، مسلما في رئاسة الدولة، صاحب اعتقاد صحيح في الدولة والشورى والشعب. طب ليه؟ لو اتينا برجل مبتدع هيعلم الناس البدعة وسيقمع السنة بعيدا عنا. نريد واحدا يقول انا سارفع شعار القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. ده اللي عاوزينه. مش عايزين واحد يطلع يقول وانا برنامجي في الانتخابات 1 2 3 4. سجم القصص دي احنا عاوزين تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته. ده اللي عاوزينه. عاوز ده سليمان؟ عاوز يعذب؟ عاوز يعادل؟ كل اخواني عاوزين كده، كل اهل الاسلام عاوزين كده، ان يحكم فينا كتاب والسنة بفهم سلف الامة فقط، يعني فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين. طيب لما نقول في رئيس الدولة ان يكون رئيس الدولة مسلما، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حتى في مسألة الشراكة بيني وبين واحد غير مسلم، عملنا شركة مع بعض انا وهو، او فتحنا سوبر ماركت او ميني ماركت او قناة، عملنا اي حاجة مع بعض شركة، شرعا لابد ان تعلو يد المسلم يد غيره. ليه؟ في مسألة البيع والشراء احنا عندنا تعامل، في حاجة اسمها التعامل بالربا، ناس بيتعاملوا بالربا، في بيوع محرمة، في غش وتدليس. الاسلام يمنعني ان انا اعمل هذه المحرمات. طب هو ما عندهوش ما يضبطه، لان كل ما عدا القرآن محرف اعني من كتب التوراة والانجيل. اذا يبقى تعلو ايدي في مسألة الشراكة بيني وبينه في عمل، حتى في مسألة العمل في المسائل الخاصة والمسائل العامة عندما ليس بمسلم. واحد نصالي فتح شركة شغال عنده 500 واحد مسلم، خلاص. طب تعالى للمسائل الخاصة، ان المسلم يعمل في عمل فيه ذلة لغير مسلم، خاصة زي ايه؟ زي تشتغل اسف يعني خدام عنده في البيت، او تبقى انت سواق العربية. فرق بين الامور العامة والامور الخاصة. الامور الخاصة لا فيها ذلة لأهل الاسلام لا نفعلها ابدا. هيقول لك طب بعدين، طب هتعملوا في النصارى الموجودين في مصر لو مسك رئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، هيعمل ايه مع النصارى؟ او اي رئيس صاحب دين هيعمل ايه مع النصارى؟ نفسي اسأل سؤال والله، ونفسي اقول كلام والله يا اخواني، ما امن النصارى على ديارهم واموالهم الا في كنف الاسلام والمسلمين. ايام الثورة لما قامت مجموعة من هناك في ميدان التحرير ومجموعة اخرى واقفين في الشوارع مع الناس، كان يقف معانا في التجمعات اللجان الشعبية من المسلمين ومن النصارى كله مع بعض، وعايشين بقالنا سنوات طويلة لم نظلم احدا ولم نعتدي على احد. والله عز وجل قال في كتابه لا اكراه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حسن المعاملة مع الغير، بل الف الحديث كده من ظلم معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وبعدين النصارى في مصر 5%، احنا كمسلمين 95%، السائد في العالم كله ان الاقليات الدينية لا تحكم الاغلبية ابدا. المسلمين مثلا في فرنسا 10% من السكان، هل يمكنهم ان يحكموا الغالبية اللي بينتموا الى المذهب الكاثوليكي؟ هذا محال. حتى في كل دول اوروبا لا يحكموا من خارج كنيستهم ابدا. اذا يا اخواني لا يصلح حتى عقلا ان نسبة المسلمين 95% والنصارى 5%، ويأتي النصارى يكون واحد فيهم رئيس دولة، هذا لا يجوز من ناحية الشرع ابدا. طب اتصال ثم نعود اليكم. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ؟
يا مرحبا اختنا موازن، الله يبارك في عمرك، احسن الله اليك.
ربنا يبارك في عمرك، كل سنه وحضرتك طيب.
الله يتقبل منا ومنك يا موازن، اتفضلي.
كنت عايز اتكلم في حاجه شيخ عبد الرحمن بخصوص الانتخابات، يعني يا ريت حضرتك تعلق عليها يعني.
حاضر يا اختي حاضر.
احنا كنا عايزين من الشباب ينظموا لجان شعبيه من العقلاء والاخيار في كل الدوائر الانتخابيه لتوعيه المواطنين يعني حول الاخطار اللي هتبقى حوالين الانتخابات خاصه من الفلول يعني.
والله ده كلام جميل جدا يا ممازن ما شاء الله.
نوعيهم من بالذات يعني من اي احتكاكات ممكن يصدر منها فتنه، ونرشدهم لصالح البلد يعني.
ممتاز ممتاز.
ومفروض ان احنا لو هننظم اللجان دي نبدا ننظمها من دلوقتي.
نعم
يعني نوصل لحل مع الناس يعني.
انا بشارك والله يا ممازن، احنا بدانا عندنا في شبرا، كنا في اجتماع من 3 ايام، اجتماع فيه تقريبا عدى فيه 3 ساعات. وقد طب اتصال اخر ثم نعود اليك. حاضر اخي احمد.
السلام عليكم. من شهر
وعليكم أحمد. السلام ورحمه الله، واهلا وسهلا.
سلمك الله ونفع بك
واياك حبيب قلبي، اتفضل اخي احمد.
معلش يا حبيبي انا عايز اسرق بعض الكلمات.
اهلا
وسهلا. بعدها الناس تختار كيف.
اتفضل حبيب قلبي.
عايز اقول ان الثوره حينما بدات لم تبدا الا من عند الله عز وجل.
احسنت.
واقول فيها يبقى السؤال الحائر والكل يبحث عن جواب. هذا الشباب الثائر أن أتوا من أي باب؟ هل من إمام بينهم يأتين بالأمر الصواب؟ فإن أبوا أن يفصحوا فليسمعوا ذاك الجواب.
الله.
كم من قوي قد طغى والآن وراه التراب، كم من ضعيف قد بدا والحق يحجبه السراب.
الله.
انظر لعاد أو ثمود بالريح أهلك والطغاة، يا ريح أفصح عن مداك من أرسل غير إله.
الله أكبر.
نمرود يصرخ من بعوضة إذ قال لرب السواي، الشئت أن تسأل عظيم فلا تسأل غير الإله. أما ابن برمك كصار في جب السجون علامة بين الطغاة، هو الذليل بعد عز حين سأل كان الجواب سخط الإله. من أنزل ماء منهمر حتى يواري قوم نوح؟ من أهلك عاد وثمود بعدما صاروا صروح؟ من أغرق فرعون اللعين حين طفى دون جروح؟ من أهلك جيش أبرهة بالطير عمدا في وضوح؟ الآن وقد بدا لنا نمط السؤال وشكل الجواب، قد آن لنا أن نعترف من أين قد جاء الشباب.
الله أكبر.
الله هو المحرك، يجب أن نشير بأيدينا جميعا أن الإسلام هو الحل. والله إن النصرانية لم تجد عزا إلا في الإسلام. ولننظر ماذا فعل البربر، ولننظر ماذا صنع الإسلام. إذا أردنا أن نعلم ما هو الإسلام فلننظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم,
ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق,
صلى الله عليه وسلم.
فلننظر لما نحن مسلمون. نحن مسلمون لأننا تعلمنا كيف تكون الأخلاق. الصلاة تحث على الأخلاق, الصيام يحث على الأخلاق, الحج يحث على الأخلاق, كل الفرائض لدينا تحث على الأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم إلي مجلسا أحسنكم خلقا.
جزاك الله عنا.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه, أثقل ما في ميزان العبد هو حسن الخلق. نحن أمة تعلمت الخلق, وليس من الخلق أن نتعدى على أحد يقول فيه النبي يؤتى بنا وقد رفعنا لواء غدر. نحن لسنا بالغدارين.
ربنا يبارك فيك يا شيخ أحمد ويسددك ويرضى عنا وعنا. كلمات طيبة نافعة, أسأل الله تعالى أن يقبلنا وإياك قبولا حسنا. طيب يا إخواني سريعا كده لأن لم يبقى من الوقت إلا دقائق. بنقول كذلك من صفات الإمام العادل سواء رئيس دولة أو عضو مجلس الشعب وشورى. وشوف المنظر ده كده وانت قاعد في البلكون تلتقى العربية معداه في الشارع شيخ عادل ومع الراجل ماشي معاه مجموعه كده من اصحابه قاعدين يقولوا ايه بيب بيب اهلي, مش كده؟ بشوف الجماعه انتخبوا مين والكلام اللي مش جايب همه ده. انت كرجل بقى مسلم صالح طيب شوف كده الاذان لما اذن لصلاه العشاء الله اكبر الله اكبر, الراجل يعمل الناس داخله المسجد وقاعد يسلم على الجماهير وماشي في الشارع وقاعد يعمل النسوان كده في البلكونات, مش كده يا شيخ عادل؟ فيتتبع عورات النساء واللي ماشي حوالي الصبح بقى اللي قاعدين يدخلوا واللي قاعدين يعفروا والدنيا ماشيه مش منضبطه خالص. احنا عايزين نقول يا اخواني ان من صفات اللي يبقى مرشح عني رئاسة الدولة جمهورية عضو مجلس الشعب شورى الكلام ده لابد ان تكون الصحبة اللي حواليه من القراء. ايه من القراء؟ يعني من اهل القرآن والسنة. هو انت متعصب للسنة كده ليه؟ ما السنة قريبة لقلوبنا واحنا بنحب اهل السنة. وتعالوا نشوف الحديث ده ونختم به ان شاء الله تعالى. روى الامام البخاري كما في حديث ابن عباس قال قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. عيينة ابن حصن ابن حذيفة ده عارف ان سيدنا الحر ابن قيس كان قريب من سيدنا عمر ابن الخطاب فنزل عليه ضيفا ثم قال استاذن لي على الأمير. والحر ابن قيس كان من النفر الذي لا يدنيهم عمر, اسمع اللي جاي دي, وكان القراء من أهل مجالس عمر ثم كهولا كانوا أو شبانا. ده محتاج تفصيل بس الوقت ضيق وهنعلق على اللقاء القادم من قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. فاحنا عايزين بس نقول ان الحر بن قيس عيينة بن حصن بن حذيفة قالوا استأذن لي على الأمير فاستأذن له, اسمع الجاية دي, فلما دخل حصن بن حذيفة حصن بن عيينة بن حذيفة على أمير المؤمنين عمر, شوف قال له ايه, قال هي يا ابن الخطاب, بيكلم مين؟ أمير الدولة رئيس الدولة. واحد من الرعية بيقول هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ما بتدرش من جيبك ولا تحكم بيننا بالعدل. الله أكبر. فغضب عمر حتى هم به. وسيدنا عمر بن الخطاب لما غضب كان غضبا محمودا لأنه اتهم في دينه. فلما غضب الرجل قال له ايه, قال هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. بيكلم أمير الدولة. تخيل انت قاعد كده عند واحد عضو من أعضاء مجلس الشعب زمان زمان قبل الثورة وقلت له بس كلمة كده, خلي بالك يا أخي من الورق بتاعي جيت لك متمر لك بره. طب والصحبة اللي حواليه؟ لو طلعت سالم يبقى الحمد لله. فده واحد من الرعية بكلم أمير الدولة بيقول له هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. هم به عمر. شوف اللي جاي. فقام الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين شوف بقى سيدة الصحبة الصالحة البطانة اللي حوالين الأمير. قال له إيه؟ قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى خاطب نبيه بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال ابن عباس فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله. دي سيدة الصحبة الصالحة اللي بتكون حوالين الأمير أو حوالين رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب والشورى. يبقى لنا لقاء في صفات الحاكم المسلم، وأعني بالحاكم الإمام العادل، وأعني بالإمام العادل كل من ولي أمرا ولو بين اثنين كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام ونحن في هذه الساعة الطيبة المباركة أن أكون قد وفقت إلى توصيل ما أريده، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب، كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب. إف وخذنا نحو قلب عن ذنوب الأمس تاب. يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب، إف وخذنا نحو قلب.